قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي استعث برسول السحاب فروى الأودية والحضار وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب وألبس الأرض نباتا أحسن من ثياب العناب. الحمد لله يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. سبحانه قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب، ورفع إدريس برسله إلى أكرم ذناب، وأرسل على قوم نوح الطوفان وكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكان سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب، وعضه البلاء إلى أن كل الظفر والنار، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قدره حمد من أخلص وأناب، وأصلي على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أبي بكر مقدم الأصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان الشهيد التام قتيل المحراب، وعلى علي المهيب وما سل سيفا بعد من غراب، وعلى الأهل والآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نوالي مراجعتنا لأهمية الإيمان بالدار الآخرة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نراجع موقفنا من الإيمان بالدار الآخرة، من الإيمان بالآخرة، من اليقين بالآخرة. فإن القضية أعظم من أن يكون الأمر مجرد كلام. فإن الإيمان بالآخرة أيها الإخوة يصحح مسيرتك في الدنيا. قال ربنا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالذي يعيش بلا عقيدة بالآخرة يتنكب الصراط ويبتعد عن طريق الصواب. الذي لا يؤمن بالآخرة أو يشك في ذلك، أو بمعنى أدق غير الموقن، اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة، يعيش في الدنيا في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء، لا عدل ولا جزاء، لا عوض عما يلقاه في دار الدنيا وفي الحياة من ابتلاءات ومواقف. لذلك كان من المهم أن نتوقف هذه الوقفة قبل أن نتكلم مرة أخرى في تلك الرحلة العظيمة، لنؤمن ونوقن أن الإيمان بالآخرة نعمة. قل الحمد لله، نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. إن الإيمان بالآخرة إيمان بقدر الله المطلق وجزائه الأوفى، تلكم الأولى. الثانية، اليقين في الآخرة يجعل العبد المؤمن يعيش الحياة بطمأنينة وسكينة. فالإيمان بالآخرة ينفي عنه القلق والسخط والقنوط. ثالثا، اليقين بالآخرة حاجز يحول دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات بلا تحرج ولا حياة. فالموقن بالآخرة يوقن أن العطاء هناك والجزاء هناك والحياة هناك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوانات لو كانوا يعلمون، ففيها عوض عما يقول. هذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مدار السباق والمنافسة. رابعا، أن القرآن الكريم يلمس القلب البشري لمسة قوية حين يسمعه في الإيمان بالآخرة، وأن الدنيا مزرعة والحصاد هناك. يعلم القرآن الإنسان كلام الله فيقول: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فيستجد الإنسان أنه مبتلى ممتحن في أيامه التي يقضيها على الأرض بكل شيء يملكه بكل متاع يتاح له. فهذا الإيمان اليقين بالآخرة، اليقين أن الدنيا إنما هي دار ابتلاء، تمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة. الموقن الآخرة لا يغتر بما أقول. سألني أحد الإخوة ما الفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله؟ الله قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والحديث الذي جاء معنا في درس السيرة يوم الخميس الماضي أن رجلا أقيم الحساب فتقل ميزان سيئاته فأمر الله به إلى النار، فلما فوقي به إلى النار صار الرجل يتنفس فقال الله ردوه، فلما أقيم بين يديه قال الله عز وجل: هل ظلمناك بحسنة؟ قال: لا يا رب. قال: هل ظلمناك بسيئة؟ قال: لا يا رب. قال: فما بالك تتنفس؟ قال: ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله: أدخلوا عبدي الجنة. اللهم ادخلنا الجنة. قال له: يا رب ما كانش ظني فيك انك توديني الجنة. خلاص انا عند ظني عبدي بي. ما الفرق بين هذا حسن الظن بالله وبين الامن من مكر الله الغرور؟ نقول: الفرق بينهما والله اعلم ان حسن الظن بالله يستلزم الحمد مع سوء الظن بنفسه. يعني اقول: الله كريم رحيم لطيف ودود، تدع رحمته امثالي من المقصرين المسلمين المخطئين الذين يستحقون جهنم، ولكن رحمته تشملني وتكفيني وان كنت انا لا استحق ذلك. فلا تفتر ولا تامل، تقول: انا لا استحق، انا ما استحقش اصلا، لكن هو قادر ان يرحم، فيسير بين الخوف والرجاء وراس الطائر المحبه حب الله. الامن من مكر الله ان العبد يرى انه اعطي في الدنيا مالا منصبا هز التزاما او ايمانا او عبادات او طاعات وفق اليها، فالغرور والامن ان يركن اليها. يقول: لا، ده انا لو ما كنتش بتحبني ما كانش داني. هذا امن لمكر الله غرور. وانما في الحقيقه اذا اعطيت يجب ان تخاف، اخشى ان يكون استدراج، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فاذا اثقلت عليك الدنيا او المواهب والعطايا فخف ان يكون استدراج واطلب اللطف من اللطيف. اذا ايقن المؤمن بالاخره اللهم ارزقنا اليقين في الاخره، فإن هذه جرعة تحصين، ولا بيسموها ايه؟ هذه تحصين ضد الاغترار والانخداع والغفلة. لننظر كيف تعملون، تدعه شديد الحذر، شديد الرغبة في الإحسان، شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خمسة: اليقين في الآخرة ضروري لاكتمال الشعور ان وراء الحياة حكمة. أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى تعالى الله ان يخلقنا عبثا او يتركنا املا لتستشعر ان وراء الحياة حكمة، ومن ثم تصلح الحياة الدنيا الارض في حياة البشر. فالاعتقاد باليوم الاخر، وانتبه لهذه فانها خطيرة، واجعلها ثابتة، أن اليقين في الآخرة ليس طريقا للثواب في الآخرة فقط، وإنما هو الحافز على الخير في حياة الدنيا. الحافز على الخير في حياة الدنيا. أن الذي لا يؤمن بالآخرة إذا آتاه إنسان تقول له: اعف عنه. تقول له: اعف عنه ليه؟ إذا أكل ماله تقتل. تقول له: سامحه. تقول له: فسامحه صحيح. غير مؤمن في الآخرة. اهسن الى من اساء اليه. يقول لك: ليه؟ عشان ايه؟ الناس تركب لي. طب ما يركبوك. لا، وانا في امان. انا فاهم؟ هكذا الذي لا يؤمن بالاخره. اما الموقن فانه يسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها الا زاده الله بها عزا.
يعفي فيك.
ترحم من في الأرض يرحمك من في السماء.
يعفي فيك.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الدائرين.
يعفي فيك.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن.
هو يوقن بهؤلاء
وإن لم يرى الأثر في الدنيا. فأنا لا أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي فقط، وإنما أحسن إلى الناس لأنني أرقب الجزاء في الآخرة. واضح؟ لذلك قلت في تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، قلت في تربية الأولاد ينبغي ألا تكون كل وعودك للطفل عينية دنيوية. تقول له احفظ عشان 30 جنيه، صلي عشان افتح معايا بساعتك، اذكر الله او اذكر القران عشان افعل اجيب لك لعبه كذا، اياك ان تفعل سيرتبط قلب الطفل بالدنيا. وانما اجعل بعض وعودك معنويه اخرويه. احفظ القران يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القران يا ابني عشان تدخل الجنه، تعلم السنه يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويسيك من ايده معاني قوية ليرتبط قلبه بالآخرة، ليتعلق قلبه بالآخرة. انما الذي افسد تربية اولادنا تلك الوعود العينية، الوعود العينية التي دائما هي تكبر حتى ان الولد يتعود بعد ذلك. يقول له يا ابني روح اعمل لي مصاري فلان، يقول لك تدفع كام، هكذا على هذا ربي وهكذا. فالايمان بالآخرة وهذا هو العنصر الثالث، هذا الدنيا على اصلاح الدنيا لتكون اهداف الحياه، لتكون اهداف الحياه اعلى من ضرورات الحيوان، لتكون دوافع المؤمن وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته. الحيوان بيشتغل عشان ياكل، بينام عشان يشتغل، هكذا الحيوان. اما المؤمن الموحد اللهم اجعلنا منهم يا رب، فهو يعمل ليكسب رضا الله. تابع اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمثل للجزاء، وإنما الحياة الحقيقية هنالك وراء هذه الأيام الصغيرة وهذا العالم المحدود. أيها الإخوة، هناك فيصل فارق الناس بين تفكير من يوقن بالآخرة وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يؤمن فيها ويعمل لحسابات الدنيا فقط. احد الاخوه ممن ابتلوا بالمرابات حرف الله في ماساه السيارات، راح يشترى عربيه ميكروباص بالتقسيط المهين الذي تعرفونه، ثم لما علم الحكم قال تعال رجعت، ذهب يعيدها الى هذا الاجانس او ماذا يسموه معرض. فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000، إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له الآخر طيب البال، قال له يا أخي اكرمنا لله، قال له أنت بتكلم مين؟ أنا مهور بحارب ربنا تقول لي لله، هو يعرف. إذا هناك فرق بين تتعامل من يؤمن بالآخرة مع من لا يؤمن فيها ويؤمن بالدنيا فقط. الذي يؤمن بالآخرة خلاص في تقول لله، تقول لك وذل لله غلط. اختلف دقيقان على 120,000 جنيه، بس وانزل سبحان الله العظيم. والله ايها الاخوه المشاكل التي تعرض للداعيه تربيه، تعرفه الواقع وتدله على معاني ايات الكتاب وحديث السنه، شبيها في مطالعة الكتب، لا أقول أكثر ولا أقل. لذلك أنا أقول وأنصحكم أيها الدعاة أن الذي يغلق على نفسه الباب ويكلم الناس من وراء الكتب دائما يأتي كلامه نظريا. تصحيح لابد من مخالطة الشباب، معايشة الهموم، مجالسة المشاكل، حل الإعفاء، رفع هذه الهموم، نسأل الله أن يزيل هموم المسلمين. حين تجد تحل مشكلة في إيش؟ طيب طيب 300,000 جنيه العيال بيقسموهم، هذا العجب، هذا العجب العجاب، وتظل تذكر تصح في فلوس دلوقتي للقصد، وانت من الممكن ان تكون مثل هناك ويبدا اخوك يورث اللي انت بتخرب عليه. ومع ذلك فان عبادك الان تعمي وتصم. اللهم إنا نعوذ بك الفتنة في الدنيا. المقصود الشرك يا إخوة اللحى والالتزام والدروس خلاص يا أخي أنتم مختلفين في الكاس سيقول له 30,000 أنت قدوم في اليوم فلان يقول له خلاص هم لي دون خلاص وهكذا تحل المشاكل 30,000 هنا و40,000 هنا و20,000 هنا دعك بكل هذا إننا نريد أن نظل إخوة الكلمة التي قيلت وأن أظل أمام أولادك عم وليس لك شوفت دي أن أظل عند الله أخوك صديقك لأظل في عيون أولاد عما ولست لإخوة هذا هو اليقين في الآخرة نفرق الطريق بين من يؤمن ومن لا يؤمن تابعا ثامنا اليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة في القلب البشري ضمان ليقظة لأن الذي يركن إلى الدنيا كما قال ربنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فترك واتبع هواه فترك انظر إلى الممكن في الآخرة تجده دائما يقظة لأنه ينتظر الموت ويعلم أن الجنة والنار أقرب إليه أن الجنة والنار أقرب إليه من شراك نعله فالمصدق بيوم الدين لا يهمه الدنيا بقدر ما يهمه الاستعداد للقاء الله صدق التأخر للقاء الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة تاسعا المصدق بيوم الدين وانتبه هذه الجديدة فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند هذه النقطة المصدق بيوم الدين يا ملك وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا يقتل الأحزاب خيرها وشرها ويعتبرها في حسابه وقد هناك نتائجها هناك فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقومها في منتهى الأهمية والخطورة النقطة تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا الموقن بالآخرة لا يزن الأمور بميزان الدنيا وإنما يزن الأمور بميزان الآخرة أظن أني قلت لكم أننا في رحلة العمرة وقد أصابتنا مشقة عظيمة في برد شديد وزحام هائل في الطريق يعني أصدر فبكر بعض الإخوة بكروا فقلت لو كنا نسحب لغير الله لندمنا على هذه الرحلة لأن غير الله لا يخطر هذا الشعب قدرة طالما أننا نسحب لله وننتظر منه الجزاء فكل هذا لا يساوي شيئا كما قال المريض لو قطعتني إربا إربا فإني لك محب مهما يكن طالما أنني ننتظر الجزاء لأن في الآخرة حساب وجزاء سآخذ هذا لكنني لا بد أن أضيف الآخرة إلى حساب لما أجي أحسبها النهاردة أنا طلبت كام عشرة جنيه 20 جنيه 1000 جنيه ما جيش أحسبهم منهم 10 وإنما أحسب منين 10 جنيه في 700 حسنة حينها ينضبط الحساب أما إذا حسبت أن أنا طلبت 10 جنيه يعني تبقى بالخسارة لابد أن تضيف النتائج المرتقبة لابد أن تنتظر النتائج التي عند الله سبحانه وتعالى المكذب يوم الدين يحسب كل شيء بحسابات الدنيا يتحرك وحدوده في هذه الارض هذا العمر من ثم يتغير حسابه تختلف نتائج موازين ينتهي الى نتائج قاطعه فوق ما ينظر في مساحه المكان ومساحه الزمان لذلك الذي لا يؤمن بالاخره باهي مسكين معذب قلق لان ما يقع في هذا الصفر من الحياه يحصل فيه تاملاته وحساباته وتقديراته قرات في اعلانات الجرائد استاء ام 58 مليون جنيه سنة 58 مليون جنيه تطلع لي يعني. حين يقرأ بعض الناس هذا يتحسر يقول لك سم مسم 58 جنيه بتاع الزرع الوحدة من بابك ثاني 58 مليون أما الموحد فينظر إليها بمنظار آخر اللهم اجعلنا لك موحدين ينظر إليها بميزان آخر أقول 58 مليون جنيه تقول يقضي وقت كثير في الحساب قدام ربنا يوم القيامة يبقى ده المنظار ده المنظار أتدني من يفتخر يقول لي ده أنا بنتي خد الشهر 25,000 جنيه وسبت 10 والله مجهز لها 10 أوض حين يسمع شاب هذا يزيل لعابه يقول لي 10 أوض لا هتبقى ليه دي لا أقول ولكن انظر إلى من يوقن بالآخرة يقول ده أمال هيتحاسبوا عندي آخر إزاي دول أيوه أكيد قدام ربنا. أليس سؤال عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ والطين وأربعة جنيه. أليس سيسأل أربعة جنيه إيه؟ ولا سيسأل؟ ألم يكن دارك فلان يحتاج لنصف أسريع عشان يتزوج؟ تقريبا لم تحدث. سيسأل أم لا؟ هكذا تكون حسابات الموكل من الأول. اسمع حكاية توبة ملك من الملوك وهو المأمون. المأمون ابن هارون الرشيد اسمه عبد الله ملقب بأبي العباس تابع الخلفاء الراشدين من بني العباس وأحد أعاظم الأمراء في سيرته وعلمه وسعة ملكه. وهي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين 398 هجرية فجمع ما بدأه ذات الصنفور. قرب العلماء والمحدثين والفقهاء أهل الفقه والأخبار وأطلق حرية الدعوة إلى الله وكان لأمره العجب العجاب. ما سبب توبته؟ كان له ولد ذنوب اللهم صل علي وعلى أصحاب المسلمين. كان له ولد اسمه علي كان يقدمه على جميع أولاده اللهم رب لنا أولادنا. وكما ذكرت في العديد من المرات أن هناك بعض الآباء رباهم أولادهم فهناك بعض الآباء بأولادهم عليهم فضل. علي بن الفضيل بن عياض ربى أباه. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ربى أباه. هذا علي بن المأمون علي بن عبد الله بن هارون الرشيد ربى أباه. مخطوطة ضايعة يعني لكن فاهمين المشكلة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم هذا الولد على جميع أولاده. ليه؟ كان من أحسن الناس وأكثرهم أدبا وخشوعا وعبادة وفصاحة. ما كانش بيحب بس عشان الواد حلو ودمه خفيف وأول صادق منافق. هذا الإنس أحسن أرض في الدنيا. فهو ده النهارده هو صاحب الحظ عند الوالدين، صح ولا لا؟ تلاقي ولد من أولاده طيب، أول ما يشوف أبوه جاري ويقول وحشتني يا بابا، ده أحسن رب في الدنيا، يمد إيده في جيبه ويصلح، يبقى ده المحفوظ، الولد الثاني بيصلي ويروح الجامع، وأجي حفران وما يعرفش الأوامر، لأنه ما بيشوفش في الجوز، ولا ماشي عشان يجي في الشوارع، فعشان كده يبقى مكروه من أبوه، ده ولد معاه، سيبك منه ده، ده متذمر. لكن أنا بقول لك، خليها شوية أوامر في الحلال. ثلاث أحسن أرض في الدنيا ولكن أنا بحبك لله. تبدأ يا أبي أنا لا أسجد سجدة إلا وأدعو الله لك. يمكن ربنا يفتح قلبه. نسأل الله أن يهدي آباء المسلمين وأمهاتهم وأن يجعل الجميع عونا للجميع على طاعة الله. المقصود قال عبد الحميد، عبد الحميد ده أحسن سيدنا إبراهيم المربي، كنت إذا دخلت الدار أميل إليه فأسلم عليه فأرى معه حياء وبشاشة ولا أرى فيه كبرا ولا عزة. أجمل ومع ذلك يضاحك خدمه ويلاطف جلساءه ثم أسخى من رأت عيناي وأحسنه خلقا وأطيبه نفسا. يقول عبد الحميد كنت إذا رأيته لا أكاد أضرب وجهي عنه من خشوعه مع حسنه وجماله. جميل ذات العلم ولكن في نفس الوقت فاسح إذا رؤية ذكر الله. يقول أتيته يوما في يوم قائد شديد الحرب له هموم. هموم يعني بيقول عليه عندنا في الفلاحين سر عبير سر لو الحوض سخن يعني له هموم في قبة الجيش. فأتاه يوم أي مجلس سنة يوم الخادم الخدام داود وين يوم. فقال يا سيدي أمير المؤمنين يدعوك قد دعا بطعامه وهو ينتظره. قد الأجل أمير المؤمنين المأمون ومسميه تعالى. قال ويحك الحر شديد ويؤذيني وأكره الخروج فارجع فأعلمه أنني نائم وراك. فمضى من الغضب يوم القاتل فلم يكن بأسرع من أن رجع. فقال دخلت عليه فأخبرته فقال عد إليه ونبهته صحيح. وكان أبوه لا يصبر عنه ساعة. فقام علي وهو كاره قام هو إيه؟ فحضر الطعام ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع العلماء، فقام علي وخرج من المجلس وكان لا يشرب شيئا من الأسفلة. كان أهل الكوفة بيستحيل الصداع عن أنواع النبيذ في المسجد، فكان علي أيضا يكرهه ولا يشرب منه. فانصرف إلى قصره وأمر أن يبرد له في بعض مستشفيه على دجله وألقي فيه الماء والثلج والخلاف، وقعد على سرير عليه قلالة ينظر إلى الناس وإلى دجله ودعا بالخيان والندماء. فبينما هو كذلك أعد عهد الملوك أعد على دجله بالبرنجة أو اللي يسموها الشوربة دي، ويرسوا المية وحطوا الثلج وأدوروا بقلالة، قلالة يعني استدارة رقيقة ينظر من خلالها. فبينما هو كذلك إذ نظر إلى حمال أقبل عند الزواج. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الله المهيمن إذا أحس حسدا ساق له ما يأتيه ولو كان في قعر ذلك. لما يحب ربنا يهديك هيبعث لك هدايه من عنده، ولو انت يا غير تجربه هو انت لك رابط. هو اهل الملك لو النعيم ده راى حمال، حمال اللي هو ايه؟ سيار. قد اقبل عند الزوال عليه بضاعه صوف بيضاء باليه بلا قميص تحتها ولا سراويل، عليه شد رجليه بخرقه من الحر ولبس نعليه منخرقين. شوف الرجل ده كده بالسموم لابس قراعه صوف عبايه صوف ما صح ما فيش تحتها لا بليله ولا قميص ولا حاجه واقفه تمنع. انت لو لبستها تعور جلدك يا صاحب الجلد الرقيق. ثم ما فيش رجلين لابس على رجل مش لابس لها تراب او 8 جنيه، لا لابس حته خرقه وضع رجله في نعلين متقرقين حد الجزمة لهم 8 فيما طاعة، وعلى رأسه خرقة مش طبيعية، وعلى عنقه برسله الكرسل اللي هو لو أخذر عزك الله الخلق ولا بتقول عليه المعطف ماشي البتاع اللي بيجيب فيها تراب، وعلى عنقه حاطط الايه هذا الكرسل والطبق حاطط طبق على بابه والخلق على جسمه. فأتى دجلة وقعد على الساق والأمير ينظر إليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه، فوضع الطبق وأنزل الكرسل وخلع عليه وألقى الخرق عن رجليه ونزل دجلة فغسل يديه ووجهه ورجليه وعاد إلى موضعه فأخرج جرابا ففتحه وأخرج كثرا يابسة مختلفة الألوان، لؤمة كيلو ولؤمة السلج أسمر ولؤمة حجابية ولؤمة كذا وكذا وكذا خيرة قطع كثر مختلفة الألوان. وأخرج قصحة خشب فغسل قصحته من لذة وجعل فيها شيئا من الماء وألقى تلك الكثرة في الماء، ثم أخرج فرة ففتحها وأخرج منها ملحا فنشره على الخبز وغفرات من الزعتر وتركها هنيئة وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي آتاني أفضل مما أعطى العالمين. ثم ترفع وسمى الله وأكل أخشى رجل يشتهي الطعام. كيف أكل يعني؟ أخي فينه يأكل. تشريف أيها المحروم وكان السبب قبل الماضي كل كم من صاحب مال يملك الملايين يشتهي ان ياكل سندوتش طعميه من انت بتاكله وهو لا يستطيع، فمن المحروم انت ام هو؟ قل الحمد لله. واكل اكل رجل يشتهي الطعام ثم رفع يديه وبصره الى السماء وكرر مقالته طوله الحمد لله الذي اعطاني افضل مما اعطى العالمين. والامير عيناه على الرجل حتى فرغ وغسل القصح وردها الى جرابه مع تزيرات بقيت وشد خرقه الملح ودنا من السطح فاغترف بكفيه من الماء وشرب وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمه التي تفضلت بها علي، فلك الحمد على اياديك عندي، لك الحمد ولك الشكر. ثم وضع راسه على كرسيه وتمدد على الرمل فنام. سيدي عيسى والله يا شباب. فلما أذن المؤذن قام فتوضأ وتهيأ للصلاة، فقال الأمير للغلمان يذهب بعضكم إلى الرجل القائم المصلي فيأتيني به مع طبقه وكرسله ولا يرعبه عليه باللطف حتى يأتي لسلمه إذا فهي دي الناس العايشة. فمضى بعد الجمال فأتاه فأقام عنده حتى سلم ثم قال له قم معي حتى تحمل لي متاعا من قصر الأمير. فقال اطلب غيري فليس لي في قصر الأمير حاجة. قال له شوف غيري أنا مروح عند عمر. قال الموضع طريف والحلو خفيف. قال يا حبيبي الرجل كثير يقول يا حبيبي. قال يا حبيبي قد عرفت ذلك وانت تصيب غيري فاحفيني فاني اكره دخول تلك الدار. قال له في غير حمالين كبير ما تشوف غير بحب سيدخل بيوتي. فقال لابد من ذلك فان قمت واذا اقمت. هو مش نافعه بقى هتقوم ولا فان قمت واذا اقمت. وغلظ وابلغ له في الكلام. فقام الرجل والقى كرسله في عنقه وحمل الطبق فقال لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قرا وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا. فادخله الغلام القصر ثم اقعده حتى اوقفه بين يدي الامير على هيئته. فامره الامير بالقعود وما زال يؤتيه حتى اجلسه بجواره. قرب 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 تعال قرب كمان قرب كمان حتى ما عادوا جنبيه. فقال الندماء ايها الامير من هذا حتى تامره بالقعود دعوات فيه ونجازاته. هدومه وسخ يبهدل الانسرين يبتاع الانسرين. حدثني احد الاثرياء نسال الله ان يهدي عباد الله المسلمين يقول لي موضوع هي الدنيا دي فيها متعه تعلمتها منهم. يقول لك انا رحت اشتريت صالون مش عارف بكام ألف 17000 170000 حاجه زي كده مبلغ ضخم انا لا اتغيره مبلغ ضخم جدا. يقول لك اللي بيتمتع بيه الضيوف يبقى كده ومدعوف وماسك كوبايه الشاي ولا فنجان قهوه وانا قلبي بيوجعني احسن يكفي فنجان قهوه على الصالون. هذا كلامه والله الحق. يكون احسن كرسي في الدنيا واغلى كرسي ما تستريحش لما تديله ظهرك ما تبصش عليه عشان تستمتع. قلت هذه من واقع الطبيعه من واقع الارض المكتوب يا سلام ان القوم فزعوا الحق ملابسه مفتتحه فدعوهم من يوقف بره وكلمهم. فقال اسكتوا الويل لكم انتم ضيعتموني. ثم اقبل على الرجل فقال من اهلها انت؟ انت من هنا من بغداد؟ قال نعم. قال وما صنعتك؟ قال ما ترى؟ اللي انت شايفه. سأل ايه؟ اللي انت شايفه. قال لا ارى شيئا. قال الحمد سيارة. قال وكم عيالك؟ قال نحن عيال الله. قال ماذا عندك من الاولاد؟ قال ليس لي. بالكلام؟ الري على قد الجاي مش فضيلة عايزين نذكر ربنا ناس. قال فعلى من؟ قال لي والدة عجوز مقعدة وأخت عمياء نامية. قال فأهل وولد؟ قال لا أهل لي ولا ولد. قال فكم يكون الكسب؟ بتكسب كم كل يوم؟ قال على قدر ما يرزق الرزاق. زي ما يرزق الملك. قال على قدر ما يرزق الرزاق الا انه لا يصيم يوم الا ونحن في كفايه من فضل الله والحمد لله. يعني شو ما تجعانين. قال فتطيق الحمد كل يوم كل يوم شيء 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 سبب. قال اذا صليت الفجر خرجت فتعرضت لرزقي الى وقت الزوال ثم اتفرغ لنفسي الى فراغي من صلاه العصر واتم نفسي من العصر الى الليل. قال افليس بالليل تماما طب تستجم بالليل يا عم وتنام بتنام تعليم النهار ليه؟ قال ان اجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامه. قال ان اجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامه. ففطن لها علي فقال له اني رايتك تاكل وحدك لم لا تاكل مع والدتك واختك؟ قال انهما يصومان فاجعل عشائي مع فطرهما. فقال له علي اخرج الكتاب طلع العجل معاه. ففتح جرابه فاخرج منه قطرا يابسه اسود واحمر وابيض فحملها الامير في كفه وجعل يتاملها ساعه متفكرا ثم قال يا ساتر فادفعها الى هذا الرجل ليصلح بها حاله. فصرخ الرجل ايها الامير جئت بي لتؤذيني، جئت بي لتؤذيني، انا غني عنها لا حاجة لي بي. فجهد عليه علي ان ياخذها فابى. قال الامير فلي اليك حاجة، لي اليك ايه حاجة؟ أيكن قال؟ قال ما حاجة مثلك إلى مثلي؟ قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده وأسأله بعض برهه وخلأ معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتها، فادعو الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هذا البلاغي بلاغينا عايز أتخلص منه بس مش قادر. إيه يا ربنا يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هو ده الكلام. يا ما كثير منا نفسه في الاخره بس مش قادر يسيب الدنيا، نفسه في الطاعه بس مش قادر يبطل النار، نفسه في الجنه بس مش قادر يسيب طريق النار. يحتاج الى ان يستغفر الله بقلب ويدعو الله لعل الله يستجيب. اللهم جهزنا في الدنيا ورغبنا في الاخره. فقال له الحمال قال له ادعي لي. الظاهر كان اخ ادعي لي. فقال الحمال يا حبيبي ما لي عند الله من المنزلة ما أدعوه. أنا مين حتى أدعيه؟ ولكن سمعت بعض العلماء يقول من خاف شيئا أدلت وأنصحه أخرف بالنصيحة الغالية أوي دي. صليتهم نصيحة غالية جدا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنصحكم بها يا شباب، أخرف على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل لنفسك منهج برنامج، ما تعيش كبهلالة او وظة عايز كده تاكل وتشرب وتنام ولا ملتزم يحيى في وشه طول هكذا وخلاص طول قصير. واحلى يا اخي جزاك الله خيرا، الله يرحمنا واياك، ادعي لي يا اخي ربنا يبارك فيك ربنا بركاتك الى اخره من تلك الكلمات المحفوظه والشعارات الرنانه دون العمل. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا محلوما من كفار الخير. اعمل لنفسك منهج برنامج انك بعد صلاة الصبح ما تخرجش من المسجد غير ما تقول اذكار الصباح، وانت ماشي للشغل استغفار من البيت لحد ما تقعد على المكتب لا ينفر لسانه، وانت قاعد على المكتب في فترات الصلاة المصحف لا يفارق عينه، وانت راجع في الشغل البيت صلى على النبي محمد. اذا ذهبت افرض على نفسك ان تسمع الاذان في المسجد بين الاذان والاقامه تهليل تقول لا اله الا الله. بعد الصلاه لا تخرج من المسجد حتى تختم الصلاه وتقرا ربعين من المصحف الى فروض. اطلع على نفسك برنامج فلان. اما تجيب نفسك كده زي ما تيجي من ترك نفسه فلن تاتي الخير ابدا. لابد ان تحمل على الخير بكره. افرض على نفسك فرضا. كلام الرجل الطيب اسمعوا يا حبيبي. تقول افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. فإنك إذا فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله تعالى. إذا استعين عاد ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تؤخر عمل يومك لغد ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به وأكثر ذكر الموت فإن ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله وطاعته واجتناب معاصيه. وصية غالية يا شباب. أقول تاني أصلي. اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال افرض على نفسك في كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير فإنك إن فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله. أروا الله بأنفسكم خيرا أيها الناس. قل يا رب أنا عايز أختم القرآن الأسبوع ده، النهارده درس، يا رب أنا عايز على يوم الجمعة أكون ختمت. أعيني دعيني قادر ولا لا؟ ساعي. ثم لا تؤخر عمل يومك لغد. ما تقولش معلش النهارده ما قريتش خليها إيه؟ لبكرة، لا، ما تنامش غير لما تعرف. ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. ما تقولش أنا خلاص من الليلة أقوم 13 ركعة كل ليلة من الساعة 2 للساعة 4 ونص. انت عارف انك هتعملها اوضع على ربنا. انت تدري ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. تدعين واكثر ذكر الموت فان ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. اكثر ذكر الموت لو انت اعتقدت انك هتموت الخبز يكفيك كام فلوس من هنا الخبز؟ يكسر القليل يجيبك 5 جنيه الحمد لله كفايه تكفي الخبز.
ويقلل الكثير.
لما يكون معك مال كثير يبقى نفسك انه يبقى اضعاف بعد تنفقه لتلقى ضائع. يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وضغط رأسه ودمعت عيناه وقال: يا من رفع السماء بقوته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته، يا مالك الملك وجبار السماوات والأراضين وإله العالمين ومالك يوم الدين، أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله عليه وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك وتجنبه معاصيك، وأن تختم لي وله برضوانك وعفوك، أنت أرحم الراحمين. ثم دمعت عيناه وبكى. فبكى علي وأكثر وقال للحمال: لو قبلت منا شيئا ممكن تاخذ الاثنين بقى معاك؟ فضحك وقال: أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا؟ أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا؟ لا أريد، حاجتي أن تعدل صراحة، طلعني من هنا. فأمره بالخروج فخرج الحمال وانصرف الأمير إلى موضعه. رجع فأعدده لكي نعيدها ثاني وهو متفكر قد ذهب نشاطه. ثم التفت الى ندمائه فقال: يا قوم، هو الشاهد اسمع معايا كده، طلع رسول صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم، اسمع الرجل لما دخل قلبه هو في الاخره فايق نظرته ازاي؟ قال: يا قوم، لو شهدتم طعام امير المؤمنين ورايتم ما يرفع ويوضع من صنوف وصنوف. ثم جعل يصف الطعام قال: لو رايتم الطعام الذي يخبز قد تلوق في بياضه وجودته وصحبه، ثم ينخل بالشعر، ثم ينخل بالكرابين، ثم ينخل بالحرير حتى يبقى نصفه فقط، توقد ناره بالقصف، فإذا سكن وهجه فخر بالتنور، فخر التنور بالعود القماري وخبز بصنوف الطعام، وظل يصف الحار والبارد والرطب واليابس والحلو والحامض. قال: أرأيتم هذا طعام الأمير؟ ولو رأيتم الحمال طعامه ما قد رأيتم ومائدته طبق من سعف النخل. ثم قطع رأسه وجعل ينكث بإصبعه على الحصير ساعة، ثم قال: يا غلام، يا غلام، ائت منيب قاتل الكتب، أمره يخرج لي سيرة عمر بن الخطاب. فأتي سيرة عمر فأتاه كتاب فجعل ينظر فيه فقال: اسمعوا، اسمعوا ماذا كان طعام أمير المؤمنين عمر. عراق دخل، عراق لحم الإبل مطبوخ بماء وملح، أغراض شعير غير منخول. فقيل له: يا أمير المؤمنين، قيل لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أكلت غير هذا الطعام فقد وسع الله على المسلمين. فقال: آه، إن الله تبارك وتعالى عجر قوما بأكلهم. فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فجعل يصف لهم سيرة عمر بن الخطاب وتدمع عيناه. فلما فرغ قال: يا بنيه، كل بنيه يخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. فأخرج إليه فجعل ينظر فيه ويصف لندمائه، ثم قال: أبعد الله مغنى يعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في عصر القيامة. هذا عبد الله بن عمر سيد أبناء الصحابة، اشتهى عنبا فلم يذق حتى مات. هذا سعيد بن المسيب زين التابعين يقول: ليت ان الله جعل رزقي في مصلحته. اسمع الكلام يا عبد الله، والله لو قطعتم هذا الكلام لرغبتم بالاخره ولرغبتم عن الدنيا. اسمع كلام سعيد وليتيسر قلبك. يقول سعيد: ليت الله جعل رزقي في مصلحته فقد استحييته، فقد استحييت والله من كثرة اختلافي الى الخلاء. انا اتكسفت من كثر ما بروح الحمام، وكان يدخل الخلاء مرة واحدة في اليوم، اتكسف في مرة كل يوم يلي ليك مرتين في الساعة انكسف. هذا ربيع بن خزيمة اشتهى خبيقا فلما صنع له بكى وقال والله لا أنيلك يا نفس ما استهيت إلا في الجنة. فقام ولم يزقه. هذا مالك بن دينار كان يأكل في السهل بدرهم. هذا فلان هذا فلان هذا فلان. فجعل يذكر وتدمع عيناه ثم قال أترى القوم لم يستهوا طيب طعام؟ أبدا والله لقد كان أشهى وأحلى ولكنهم زهدوا عن الفاني بالباب وباعوا القليل بالكثير وفضروا في دنياهم فنالوا الذي طلبوا. فخرجوا من الدنيا خماصا جياعا قفاة عراة فلم تأكل الأرض منهم جحما ولا لحما. بليت الجلود على العظام وبليت العروق من تحت الجلود. ثم أخرج ساعده طلع ذراعه كده ثم أخرج ساعده كأنه قضيب فضة مستديرة سحما ولحما. طلع ذراعه كده طبعا حاجة كده سحم ولحم. فقال إن هذا الساعد مع هذا البدن رقي بالأطعمة والأشربة التي وصفت لكم من الطعام والزلاف وكل ذلك سيبليه التراب كما يبلى ساعد الحمال. معايا يا تمام السيال ساعده شكله ايه؟ مفيش جلد على عظمه. والملك ساعده شكله ايه؟ ابيض اباط ساو ده في التراب هياكله بالجوع. ثم ارسل عينيه فبكى فاكثر البكاء ونحن قيام على راسه. ثم قال يا غلام ارفع ارفع هذا الطعام والشراب ارفع ارفع هذا التراب. قطعها الله فما أموتها للقلوب وأضرها وأذلها. ثم صرف العلماء والخدم والغلمان وبقي وحده متفكرا لا يأذن لأحد عليه حتى مضى بعض الليل. ثم نادى يا شيخ قلت لبيك أيها الأمير. قال دونك الغدائم فاضرب مع جميعنا في الدار فإني منطلق إلى سيدي. قال له خلي بالك بقى من الخزنة والبير عشان أنا رايح لسيدي. قال فظننت انه يقصد والده امير المؤمنين. فخرج وعليه رداء ورداء على راسه ونعش وضعها في رجله وقال لا يسمعني احد منكم بسمع. وخرج ومعه غلام صغير وخلف الغلمان والخدم. فلما اصبحنا الحاج ليول فلما اصبحنا التفتنا الغلام الى اتباع نهار فارسلنا اليه فقال لم يدخل دار امير المؤمنين ولكنه اخذ نحو دفنة وقال لي كف هنا لا تقف. فلا ادري اين ذهب الا انه دنا من الله فناوله دنانير وقال لي حاجة مهمة الى واقف فتعجل بي وكان الملاح لا يعرفه فادخله الدورة ومضى به الى واقف ثم لم يقم بواقف حتى خرج الى البصرة ولبس نفسه ولبس ملابسا خطيرة على ذلك الجلد النقي واشترى طبقا بهيئة ما رأى من فيه الحمال وجعل الطبق على عاتقه وصار يعمل حمالا في بلاده. يعمل على مقدار قوته يحمل على رأسه بالقطع والستر لا يرد ما أعطي. بالنهار قائم يحمل على رأسه وبالليل قائم يصلي. فتلفت نعلاه فلم يجد ما يستني به نعلا فمشى حافيا حتى تقطعت قدماه. يبيت في المساجد يتغللها كي لا يفر به فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين. وابوه امير المؤمنين كتب الى جميع الافاق ان يطلب وتوضع عليه العيون فلم يوقف على امره. فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله فلما اشتد به العله اخترى غرفه والقى بنفسه فيها فلما راى مس الموت احس انه هيموت نادى صاحب الخان نادى صاحب الخان صاحب البيت اللي ماكر منه واعطاه الخاتم لم تتبوأ ورفع وقال له اذا انا قضيت نحبي لما اموت اخرج الى صاحبكم يعني الوالي فاره خاتمي وعرفه موضعي وناوله هذه الرفعه ولا يفتحها الا امير المؤمنين. فلما مات فداه وغطاه وخرج نحو باب الامير فنادى النصيحة فأدخل. كان النظام زمان كده الواحد يجي عند باب الملك على باب الامير ويقول ايه النصيحة عايز اصبر حلوة دي نعم النصيحة. فأراه القادم فلما نظر إليه الوالي القادم عرفه قال ويحك أين صاحب القادم؟ قال في الغرفة في القمي ونوله روح مكتوبة عليها لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى الخان وحوله وحوله إلى قصره وطلع عليه الكافور والمثل والحنبر ولفه في قباطين وحمله في الماء حتى وصل إلى المأمون وكتب إليه يعرفه قصته وأنه وجده في غرفة في بعض القناه وما تحته لهاس ولا عنده باقية وسجى أغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحة. كان آخر ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم ارض عني واحصرني مع محمد. فلما وصل الكتاب الى امير المؤمنين وادخلت عليه جثة ابنه كرم عليه فكشف عن وجهه وانكف عليه يقابله ويبكي ثم فك الرفعه فاذا فيها مكتوب بخطه يا امير المؤمنين اقرا سوره الفجر الى رابع عشره ايه فاعتبر بها واعلم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام. بس اقرا سوره الفجر الايه 14 امر المامون به فغسل ودفن واخذ يدفن والمامون يمشي حتى صلى عليه فلما وضع في حفرته امر الخدم فقال اخرجه من القبر ثم اطلع في القبر فقال يا بني رحمك الله واعطاك امنيتك ورجاءك اني لارجو ان يكون الله تعالى قد اسعدك ونفعني به فنعم الولد كن جمع الله بيني وبينك مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليك. ثم قال سووا علي فدخل الخدم فاطلقوا عليه الواحه ثم قال اهيلوا عليه التراب وهو واقف يصيبه الغبار والخدم قيام فاهم المناديل يردون عنه الغبار فقال اليكم عني يبلى عليكم في التراب وتردون عني الغبار بعدين يرد العفر روحوا علي يبلى في التراب فتركون عني الغبار ثم قال اللهم ثبته بالقول الثابت وارشدك اني عنه راض يا ارحم الراحمين والرقعه بيده لا يضعها فدعا محمد بن سعد الترمذي قول العلماء فامره ان يقرا سوره الفجر فجعل يقرا والمامون يبكي حتى بلغ رابع عشره ايه وان ربك لبالمرصاد فامسك وخر المامون مغشيا عليه وان ربك لبالمرصاد. نعم كم من ضائل تعشى وجار فما راعى الاهل ولا الجار بينما هو يحقن حتى الاصرار حل به الموت فحل من حلته الاجرار فاعتبروا يا اولي الابصار ما صحبه سوى الكفن الى بيت البلا والحسن لو رايته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن فلا تسأل كيف صار ولكن اعتبروا يا أولي الأبصار سال في اللحد صديده وبري في القبر جديده وهدره نسيمه ووديده وتفرق حسمه وعبيده ولم يمت الحب والأنصار فاعتبروا اعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار أين مجالسه الحالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين نزاته الحالية؟ كم تسدي على قبره الصافية ذهبت العين وأخفيت الآثار فاعتبروا يا أولي الأبصار تقطعت به جميع الأسباب وهجره القرناء والأدراب وصار فراشه الجندل والتراب وربما فتح له في اللحد باب وربما فتح له في اللحد باب الى النار فاعتبروا اعتبروا يا اولي الابصار قال والله بما كان صنع واحتوته الندم وما نفع وتمنى الخلاص وايها وقع وقع ما وقع خلاه الخليل والاغوى انقطع واشتغل الاهل بما كان جمع وتملك الضد المال والدار فاعتبروا يا اولي الابصار نادم بلا شك ولا طبع باقي على ما زل وما ابى يود ان صافي اللذات ما خطا
وعلم أنه كان يبني على تبا سبا ترف آر فاعتبروا يا أولي الأبصار. قارنه عمله من ساعة الحين فهو يتمنى الفراق ولكن لا أين. يقول الإنسان يومئذ أين المقر؟ كلا لا ودر إلى ربك يومئذ المستقى. يتمنى الفراق ولكن الآن إلى أين؟
يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين.
فهو على فراش الوحدة
وحده والعمل
ثاني اثنين ولكن لا بالغار. فاعتبروا يا أولي الأبصار.
إخوتي أحبتي في الله هذه وإن كانت حالة من غدا
فلكل منكم مثلها غدا فانتهجوا من رقادكم قبل الردى. أيحلم الإنسان أن يترك
فدا
إنما هي جنة أو نار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا إخوتي من يؤمن بالآخرة من يؤمن بها من يعتقدها فإنه يتغير كتابه وتختلف موازينه تصير الدنيا شيء والآخرة شيء آخر. عاشرا المؤمن أبدا في خوف من الآخرة. يقول الله أم من هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما يحكم الآخرة. المؤمن بالآخرة في خوف من الآخرة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من عجيب تفسير ابن كثير أنه قال إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه الكفار ونراه مين اللي نراه؟ النور هو العلوم الكامل للتعميم. الله والمؤمنون الله والمؤمنون جمعت مع ربك في نور لتوقن كما أنها عند الله كذلك أتى أمر الله. أتى يعني سيكون حتما. المؤمن أبدا في خوف من الآخرة إنها صورة القلب خائف الوجه خالد يعني خاشع وجه ممتسم خائف مرعوب خالد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يذكر الله ولا ينساه لا ينساه في السراء والضراء. إخوتاه إن الذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة في تطلع إلى رحمة الله وفضله يعيش حساسية القلب مرهقة يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه. هذه الحساسية هذه السببية هذا الصفات هو الذي يمنح البصيرة يمنح القلب نعمة الرؤية. اللهم ارزقنا قلوبا تبصر نعمة الرؤية نعمة الإسعاف نعمة التلقي حينما ينظر كما قلت لكم قبل ذلك ان مالك بن دينار كان في سفينة يركب فلما اقتربت من الشاطئ قال الملاح ليجلس كل منكم مكانه. بعد ما تقرب السفينة من الشاطئ كل الناس تبدا تتحرك عشان تخرج الاول ويدور كل واحد يشيل متاعه ويجيبه فترتجف السفينة فالملاح له كل واحد مكانه. قال مالك فوضعت ثوبي على راسي وقفزت وصرت على الشاطئ رحت حاطط كلابيتي على دماغي ما حدش يلاقي الاطفال ولا زاد ولا زوال ونفيت بيت البر فقالت عليك قلت ليس معي سيف. قال الأمر قلت هكذا أمر الآخرة. تعرف مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يا رب أضفت لي كريم الحكومة وكلنا بهم أنا والعيال عيش وفوت خلاص روح هكذا أمر الآخرة. لكن جبت مليون جبته فين؟ وأنفقته فين؟ أمر يطول. فحين ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الآخرة قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد أثر الحصير في جنبه قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. صلى الله على النبي محمد حين ينظر إلى الدنيا كما قلت لكم قبل ما ذلك غير مرة يشوف عربية سموها إيه أي حاجة يقول يا سلام اللهم ارزقني الجنة مش دي اللهم ارزقني الجنة. حين يرزق الجنة هناك السعادة والمتعة هناك الراحة والطمأنينة يكفي أن هناك خلود بلاء فلا موت. لذلك الإمام الأخير يرسم صورة مشرقة مضيعة إن الخلود الخشوع بخلاف الخلود اليأس. الخلود وحساسية القلب والحذر من الآخرة والتطلع الى رحمة الله ومراقبة قصد الله مراقبة الله عز وجل تصنع او هذه سمات ايمانك بالآخرة يقينك بالآخرة. هذه عشر. ان الايمان بالآخرة هو احد مقتضيات الايمان بالله. فاذا ايقنت علمت ان المصير الى من؟ الى الله. جل الله عن النبي محمد وترضى عنه فقال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اذا الواحد يرتاح ان في اخرة. هؤلاء الذين يحاربون الدين يحاربون الاسلام يعتدون على المؤمنين يقتلون الموحدين هؤلاء الذي يريحك ويطمئنك ويصبرك ان هناك يوم قيامة تقف امام حاكم عدل. كل واحد يقف لعيتها الحسان اخذ حاكم وله حق واللي له حق يغضب والله لا يظلم من قال ذلك فيجعلك مستريح الضمير هذه الباب. ان القضيه في الدنيا هذا حقك في الدنيا غدوه فغدوش اتاكوا هكذا. تعلم تعلم نتعلم الرضا بالقضاء والقدر نتعلم ان لا نجاه من عقاب الله الا برحمته. المؤمن دائما يعيش بهذا المعنى انه يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. أخيرا وهو الثاني عشر نختم به الدرس أن المؤمن بالآخرة المؤمن لا يشغل باله بالمعرض عن الآخرة فضلا عن أن يعامله أو يعينه. هذا أمر الله. قال الله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن الذي يمحي الآخرة من حسابه لا يمكن أن يلتقي مع الموقن بالآخرة. لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته ولا في نقطة واحدة من نقاط. جميع مقاييس الحياة جميع قيم الحياة جميع أهداف الحياة تختلف في تصور كل منهم فلا يمكن أن يتعاون في الحياة أي تعاون لا يمكن أن يشترك في أي نقاط لأن هناك اختلافا رئيسيا في تطور قيم الحياة وأسبابها ومناهج النشاط فيها. فلذلك إذا رأيت الذين لا يؤمنون بالآخرة فأعرض عنهم أعرض عنهم لا تجعل بالك بهم فلك شأن ولهم شأن. اللهم اقذف في قلوبنا حبك ورجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك ثم نبدأ الرحلة تبدأوا معي الرحلة نبدأ الرحلة إلى دار الآخرة ونبدأها في الأجل إن شاء الله. ولكن أنبه تغض الى ما الذي سيبدأ به. كنا نتكلم في علامات الساعة الكبرى ذكرنا علامتين. العلامة الاولى بعثة النبي محمد من علامات الساعة قال بعثت انا وساعتك كهاتين. العلامة الثانية موت النبي محمد بابي ونفسي وامي هو صلى الله عليه وسلم موته فقد اعقد ستا بين يدي الساعة موتي او الحال صلى الله عليه وسلم فموته علامة. وتكلمنا عن موته وعن وقاياه التوحيد والصلاة. ثم تكون العلامة الثالثة وهي مهمة وخطيرة. العلامة الثالثة قال اعطى الدكتا بين يدي ساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. علامة الثالثة فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس يا رب وارزقنا فيه صلاة بعزة. فسنتكلم عن فتح بيت المقدس وكيف فتح مرتين. مرة في عهد عمر بن الخطاب ومرة في عهد صلاح الدين. سنتكلم عن المرتين لنرى عزة الإسلام. والكلام في هذه الأيام في هذا الموضوع مهم جدا وخطير لأسباب. أولها دفع الهزيمة النفسية ودرء الوعد. التخلص من هذه النفسية للمسلمين للأسف الشديد أقرأ تصريحات عجيبة في الجرائد هي جيدة جدا إلى أبعد حد ولكنها ما زالت كلام. لذلك أود أن أتكلم في هذه المسألة لأن كثيرا من المسلمين يعاني من الهزيمة النفسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في علاج الهزيمة النفسية بذكر النص ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر والمشركون يقفون بهم أمام الغار وأثير دم الغار في الغار. انتهت الأحزاب عمالين يبصوا يمين وشمال وفوق ده. فقال أبو بكر يا رسول الله لا لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه. انت عارفين بتحت الغار قد ايه؟ هتسمع عن السيره ان شاء الله. بتحت الغار اللي الرسول هادي فيه 60 سم. يعني من الحيطه للباب 60 سم. قاعد فيهم مين؟ رسول الله وابو بكر. ثلاث ايام. فبيقول له ده بيدينا دايما. لو واحد فاض ايه؟ هيشوف. هذا الخوف لا يصح. فقال له رسول الله ليطمئن قلبه يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه الكتابات الموت في الاخره. طب احتمال يقول عندهم 24 قنبله ذريه احنا نعمل ايه؟ هم عندهم 24 قنبله ذريه ونحن معنا الله. لو كان معنا فالله اذا كان مع فئه فلا تهزم. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. الله يجعلنا من الصابرين. علاج الهزيمة النفسية نار معية الله. المقصود يا شباب ان من علاج الهزيمة النفسية ايضا بث اليقين في القلب. صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادركه سراقة قال لسراقة ارجع ولك سوار كسرى. كسرى كسرى كانت تحت ذلك الملوك. كسرى اللي كان العرب بس لما يسمعوا يسمعوا يعملوا كسرى زي دلوقتي ما يسمعوا اسمها الثانية يعملوا كده لما يسوي اسم كسرى. رسول الله ارجع ولا ارجع اقطع لك كيس كسرى واجيب لك السواق بتاعه. فقالت في كتابك فقالت لابا بكر كتبت كتاب يقين يقين ان هذا سيكون لا محاله. هذا علاج الهزيمه النفسيه التحسس في وقوع النصر حتما. صلى الله على نبينا محمد يوم غزوه الاسد اراد رسول الله كان عدد المسلمين كان يا شباب 613 وعدد المشركين كام؟ 1000. المشركين كل يوم ياكلوا عشره جدر عشره جمال كل يوم ياكلوا لحمه يا ولد. والمسلمين كان كل واحد غذاؤه التعيين بتاعه في اليوم امره تمره. مين يغلب؟ ناس ياكلوا تمره في اليوم ولا كل واحد يوم بيرعوا 5 كيلو لحمه؟ مين يكون اقوى؟ والرسول خرج وقال تعالوا اريكم مصارع القوم. هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. فعد رؤوس قريش فوالله ما جاوز واحد منهم الموقع الذي اشار اليه رسول الله. هو ده التحدث بالنار. احنا في حاله اليومين دول نتكلم عن استطراد الاسلام لناس تشعر العزه بعد توالي الهزائم التي ردمت عزتنا تحتها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الهزيمة واحنا دلوقتي في زمن الهزيمة. الرسول في زمن الهزيمة بعد غزوة احد يقول يا اصحابه والله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. بعد هزيمة احد قتل 70 من اصحابه. بعد هذه المأساة هذا يتعرض للقتل وما ذلك وهو يمر ليصلي على المسلمين على الشهداء يقول اصبروا وابصروا وامنوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الرسل. هتروحوا تفوقوا بالبيت وتحطوا ايديكم على الحجر الاسود ومش هيطلبوا بداية تطمنوا. ولذلك هذا العامل النفسي العظيم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان ينادي بالنفير بعد هذه الغزوه بثلاث ايام في غزوه حمراء الاسد. ستاتي معنا شخص كثير ان شاء الله بدلت الخميس غزوه حمراء الاسد. ان رسول الله نادى بعد غزوه احد ليخرج معنا من شهد احدا ومن لم يشهد لا يخرج. وخرج فتتبع ابا سفيان وزيده حتى فروا من غنمهم ونزل فيهم قول الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمدهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم خرجوا جرحى كل منهم مصاب يحمل بعضهم بعضا ولكن تحملهم قلوبهم والعفه واليقين في النصر فتتبعوا جيش الكفار. ايضا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصر في عز الضرب والكذب والقهر والاذى والاهداف والنفاق في غزوه الاحزاب. لما كان يحفر الخندق والوصف يومها كما قال الله اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفاركم وان زاغت الابصار وبلغت القلوب الحنادر وتظنون بالله الظنون شوف وصف ربنا هنالك ابتلي المؤمنون و
تنزلوا جلدان السديدة، والرسول يضرب ويقول لهم أضيئت لي قصور كسرى، أضيئت لي قصور بصرى، أضيئت لي قصور الشام. حتى قال المنافقون إن أحدنا لا يأمن أن يأتي الغائط ومحمد يبشركم بقصور كسرى وخيرى. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنين فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا تحديث بالنصر في زمن الشرف واجب شرعي لرفع همة الأمة وإنشاء العزة في القلوب. كذا فعل الله يوم الحديبية. الرسول دايم الأسد ورايح يعتمر هو وأصحابه، قل عليه صلى الله عليه وسلم رايح يعتمر هو وأصحابه، يقف المشركون فيصدوا رسول الله عليه وسلم ويستد ذلك على المؤمنين. احنا نرتاح ليه؟ ويقتل صلح الحديبية ويظن المسلمون انه فيه اسحاق. ازاي؟ اللي يجينا نرجعه واللي يجي لهم ما يرجعوش، فيما يقدر الحديبية في دينه. فينزل قول الله انا فتحنا لك فتحا مبينا. فلا بد من الحديث عن الفضل.